إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية 58 بعد 100 الأولى، فضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في قرية خاطر يوم الخميس الموافق 28 من شهر شعبان لعام 38 و400 وألف، ويتتضمن عدة رسائل. الأولى ضرورة معرفة سير أهل العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قصيدة الوعظ والسنة لعبد القاهر التبريزي رحمه الله، كتاب فضل قيام الليل والتهجد أبو بكر الآجري رحمه الله، أحكام الجمعة للعلامة ابن باز رحمه الله، رسالة في دية النفس وغيرها للعلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي ضرورة معرفة سير أهل العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزلة، وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم، فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن صلحت له الأقوال والأعمال، وصلح له قول اللسان وقول القلب، واستقام له عمل القلب وعمل الجوارح. كما أسأله سبحانه أن يقينا العثار في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين معلمين للخير مفتحين أسبابه أينما كنا، إنه سبحانه جواد كريم. فإن من قرأ سير العلماء
وجد فما استقام له قول اللسان وهو الشهادتان بشروطها، واستقام له قول القلب وهو إقراره واعتقاده، استقام له عمل القلب من إخباته وإنابته وإخلاصه، استقام له عمل الجوارح من صلاته وصيامه وحجه وجهاده، فمن استقام له هذه الأشياء كلها فقد استقام له إيمانه. إذ الإيمان قول وعمل، قول الظاهر والباطن وعمل الظاهر والباطن، فمن استقام على ذلك كان من المفلحين، كان من الناجين الذين مدحهم الله عز وجل في آية حينما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى آخر ذلك. وكما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات. فهم المؤمنون المحمودون حيثما وصف، حيثما جاء وصف الإيمان. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فمعناه أنهم آمنوا بالقول الظاهر والباطن وبالعمل الظاهر والباطن. نعم.
فإن من قرأ سير العلماء وجد أن أهل العلم في كل زمان ومكان هم المنافحون عن دين الله جل وعلا، وأنهم الثابتون حين تتنازع الناس الأهواء، وأنهم المستقيمون على السنة حين تدلهم البدع وتعقد الفتن ألويتها. ولهذا جاء في كلام
هذا أمر مقرر معلوم معروف أنه لا يثبت عند الفتن إلا العلماء، إذ العلم عاصم، العلم فرقان، العلم بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعلم وقاية وعصمة بعد فضل الله سبحانه وتعالى من كل زلل ومن كل ضلال. ولهذا نجد أهل العلم ولو عظمت الفتن مهما عظمت فإنهم الذين يحكمون فيها، لا أنها تتحكم فيهم، فأهل العلم لا تتحكم فيهم الأهواء، وإنما نراهم يحكمون في هذه الأهواء ببصيرة نافذة. ولهذا مهما حاول الناس النجاة والاستقامة بعيدا عن العلم فإن ذلك لا يمكن أن يكون، هذا غرور، لأن المنجي من الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى هو الالتجاء إلى شرعه، أما من أعرض عن ذكر شرعه فإن له معيشة ضنكا وسينغمس في الفتن والأهواء. ولهذا القاسم المشترك عند جميع هؤلاء أنهم لا يعلمون، ولو علموا فإنهم لا يعملون، فإما انحراف عائد إلى العلم وإما انحراف عائد إلى العمل. وهذا الذي قصده الله عز وجل، وهذا الذي هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم هؤلاء الذين لبسوا في العلم، هؤلاء إما كتموا وإما لبسوا، فكان انحرافهم من جهة العلم. ومن الضالون؟ الذين عاملوا بلا دليل، فكان انحرافهم من جهة العمل. فعاد كل انحراف إلى ماذا؟ إلى الانحراف في العلم أو إلى الانحراف في العمل. من هنا نتجت الفرق كلها بناء على هذا، إما علم ينحرفون فيه ليس قائما على الكتاب والسنة، وإما عمل ينحرفون فيه ليس قائما على الكتاب والسنة. أهل الحق وهم أصحاب الصراط المستقيم جمعوا بين العلم الصحيح وبين العمل المستقيم، فلم يكن عندهم غلو ولا جفاء، بل كانوا على الصراط المستقيم. فلئن سألت واحدا منهم عن مسألته قدم لك الدليل، أو عن عمله قدم لك الدليل، فهو لا يعبد الله عز وجل إلا بالدليل. ولهذا لا ينال من العلماء. وإذا استعرضنا تاريخ هذه الأمة وجدنا أن هذه الأمة ما مر عليها يوم إلا وفيها الفتن والقلاقل وكذا منذ أن فتح الباب بمقتل عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك ما خلا يوم من أيام هذه الأمة الذي نطق فيه أهل البدع والأهواء وخاض فيه من خاض، ما خلا يوم من قائم لله عز وجل بحجة وبصيرة. وكان الطريق الصحيح هو الذي يسلكه العلماء. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى الخوارج، وكان هذا يعني أول شرود حصل عند في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، حينما جاء ليناقش هؤلاء الشاردين ماذا قال؟ أول شيء قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يبقى رقم واحد أنتم مين؟ من أنتم؟ هذا رقم واحد، من أنتم؟ هاتوا لي واحد نناقشه. عندكم علماء؟ عندكم علماء؟ ها؟ عندكم من من العلماء؟ عندكم عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو؟ عندكم عبد الله بن مسعود؟ عندكم من؟ عندكم علماء؟ أبرزوا لنا علماء رباني. ها؟ عندكم؟ ما عندكم شيء. طيب والطائفة الأخرى طائفة الصحابة، فلا يعقل قط أن تكون طائفة الصحابة على الضلال والإحراب بل وعلى الكفر، حتى دعاهم هؤلاء الخوارج إلى الإسلام، وأن تكون هذه الطائفة على الاستقامة، هكذا زعموا وظنوا. يبقى أول ملحظ والله لو ما يأتيك في مناظرة ابن عباس مع الخوارج إلا هذه المسألة لكفى، لأنها ما ميزان عظيم إلى آخر الزمان. وهكذا الصحابة ينطقون، الصحابة ليس عندهم خطب بالساعات ولا مصنفات بمئات المجلدات، إنما عندهم محكمات، قواعد محكمات وأصول راسيات أخذت منها الكتب واستنبت منها الكلى والعشب الكثير. وكل زمان على حسب بعده وعدم فقهه يزاد إليه من الإيضاح. لكن لو كنا نفهم ونعقل فهم الصحابة لكفانا ضوابطهم الأولى، كفتنا ضوابطهم الأولى. فإذا هؤلاء نجوا في العلم والعمل، صاروا على الصراط المستقيم علما وعملا. نعم.
ولهذا جاء في كلام الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل الكتاب من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. ثم ذم المخالفين الذين كان العلم عندهم علم بدعة وضلالة، ووصفهم بأنهم أهل العلم الصالحين مخالفون لأهل البدع الذين عقدوا ألوية البدعة وهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب، أو كما قال: من قرأ التاريخ وجد أن أهل العلم هم الأصلب من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك، لأنهم عن بصر نافذ وقفوا.
وده واضح يا إخواني، في زمان أبي بكر، في زمان أحمد، في زمان ابن تيمية، في زمان ابن عبد الوهاب، في زماننا نحن الآن. خذوا، لا نرجع ونحلق في 1400 سنة مضت، إنما في زمان هذا، في تاريخنا هذا، نحن عندنا الآن في زماننا جميع الطوائف والجماعات، بل واتسعت 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 وتشققت وتشرذمت وانشطرت حتى صارت الجماعات لا حصر لها. وعندنا علماء ربانيون، عندنا ابن باز، عندنا العثيمين، عندنا الفوزان، عندنا هؤلاء العلماء الربانيون الموجودون في عصرنا. سبيل من هو السبيل المرضي؟ بدون مجاملة. هو أنت تجامل ابن باز أو تجامل العثيمين أو تجامل هؤلاء؟ أبدا. لكن عندهم العلم والضوابط، عندهم العلم والعمل، عندهم كل شيء. طب والآخرون؟ والآخرون في انحراف وفي ضلال وفي تناقض. ها أنت ترى هذا تنظيم القاعدة اللي ينشطر بعد ذلك إلى طوائف تكفيرية إفسادية تفجيرية، ثم يعود يكفر بعضهم بعض. الذين كانوا في خندق واحد عادوا ينشطرون إلى جماعات وطوائف ويكفر بعضهم بعض. فهل يا ترى يكون الحق مع إخوان مفسدين، ولا مع تبليغ منحرفين جهال ما يدري الواحد كيف يتوضأ، ولا أشاعرة يبقون على كلمات من 1200 سنة أو 100 سنة وهم عليها ما يدرون ما يقول، حتى رجع الإمام إمامهم وهم على الضرب الباطل سائرون؟ أم المعتزلة الذين لا يفقهون ولا يعقلون ويدعون إلى الرجوع إلى العقل والعقول لا حصر لها؟ فلو قيل له عقلي إذا خلف عقلك إلى أي شيء نرجع، ما استطاع الجواب، وبالتالي يجعل لكل واحد دينا هو هواه. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أو إلى صوفية غلاة يعيدون إلى الأمة دين أبي جهل وشيبة وعتبة، هذا الدين الذي نافحوا عنه، فتراهم عند قبور الموتى قابعين قائمين ذابحين ناذرين، فلم يمت هبل ولا لات ولا منات، إنما اللات موجود وهبل موجود وجميع الأصنام موجودة، فقط اتخذت أسماء جديدة. نجد العلماء الحمد لله، هو ابن باز وابن باز، هو الألباني والألباني، هو العثيمين والعثيمين، هو ربيع بن هادي وربيع بن هادي، هما العلماء هكذا أبدا، دينهم واحد الحمد لله، عقيدتهم واحدة ثبات. هذا دليل، أكبر دليل على هذا الأمر، هذا أكبر دليل على هذا الأمر. ثم انظر إلى النفع والبركة، انظر إلى النفع والبركة، هذا عمر عبد الرحمن، وهذا حسن البنا، وهذا سيد قطب، وهذا ابن باز، وهذا العلماء. من الذين نفع الله عز وجل بهم؟ إلا إذا كان في دين آخر الناس لا تعرفه، إنما الدين اللي هو الكتاب والسنة، إذا اتفقنا جميعا أن الذي موجود في تفسير ابن جرير وابن كثير وتفسير السلف وكتب السلف وعقائد السلف، إذا قلنا بأن هذا هو الصواب وأن هذا هو طريق النجاة، نقول من الذي يرفع منهج هؤلاء؟ من الذي يدرس كتب أهل السنة والجماعة ويرفع منهج أهل السنة والجماعة؟ إنهم هؤلاء العلماء، إنهم هؤلاء العلماء. لكن ماذا استفادت الأمة؟ هذا عمر عبد الرحمن بعد كما يقولون تاريخ يعني مليء بالكفاح والتضحيات كما يزعمون، الإمام الضرير والعالم الضرير والشيخ ما أدري إيه، ماذا صنع؟ ما أبصر هو حتى يبصر غيره، فاجتمع له العمى بالجهتين، عمى البصر وعمى البصير. فقط لأنه مات في السجن، كم من أئمة البدع ذبح لأنه مات في السجن، ذبح ذبحا، فما كان ناجيا في مسلكه وطريقته وعقيدته. نعم،
من قرأ التاريخ وجد أن
لا لا، أول شيء تلزم العلماء، تدرس على لمن، تقرأ لمن، هذا رقم واحد، هذا رقم واحد. إذا جلست عند أهل البدع والأهواء فأنت منهم، إن كان شيخوك منهم فأنت منهم، إن كان كتابك الذي تستقي منه منهم فأنت منهم، إن كان مكتبتك هي المكتبة التي تطبع لهم فأنت منهم. فقد كان الثلاث يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله، فضلا عن تبنيه والترويج والدفاع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في بعض المواضع بأنه لا ينبغي أن تتبنى ولا أن توزع ولا أن تدافع ولا أن تنافع، لأن كل هذا يقتضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: لعن الله من آوى محدثا. نعم،
من قرأ التاريخ وجد أن أهل العلم هم الأصلب من أهل العبادة أو من أهل الاحتساب أو ما شابه ذلك، لأنهم عن بصر نافذ وقفوا، وببصر نافذ أيضا قاموا وعملوا، كما وصف الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم على علم وقفوا وأنهم ببصر نافذ كفوا. فأهل العلم فيما يأتي من مدلهمات أو فيما يأتي من شبه في كل زمان يقفون على علم وببصر نافذ وبصيرة يتفرسون. ولهذا ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه حين أمره الله جل وعلا في آخر سورة يوسف أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولم يؤت الناس ولم تضعف هذه الأمة إلا لما نزع أناس إلى الدين بجهل، كما فعل الخوارج وكما فعل طائفة من أهل البدع الذين خالفوا السنة، أرادوا الخير والصلاح لكنهم نزعوا إلى ذلك على خلاف السنة وعلى خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فصاروا معهم مع ما هم عليه مذمومين على كل لسان. فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا.
حتى الشيعة الذين زعموا أنهم من أتباع آل البيت كذبة، أنتم من أتباع علي فعلى ما حرقكم علي، أنتم من أتباع البيت فما وجد أحد من أهل البيت إلا وقد تبرأ منهم. قيل لعلي رضي الله عنه والحديث في الصحيح: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هم يزعمون هذا ولا لا يا إخوان؟ يزعمون أن هؤلاء عندهم العلم الذي لا يعلمه أحد، القرآن الحقيقي عندهم، العلم الحقيقي عندهم، إنما أبو بكر وعمر وكذا كتموا لبسوا حرفوا حقدوا على آل البيت. طيب علي رضي الله عنه يسأل سؤال مباشر: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة. طب وما في هذه الصحيفة؟ العقل ليديه يعني، وأنه من قتل قتيل له قتيل فهو بخير النظرين، فقط هذا العلم، وهذا عام المسلمين. ولهذا لما يقول إلا، هذا ليس استثناء متصلا، إنما هذا استثناء مقاطع. أي ولكن هذه الصحيفة التي عندنا وهي صحيفة لا تخرج عما في كتاب الله وعما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تتشيعون لعلي، فعنما لا تتبعون علي حينما صعد المنبر وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، على ما لا تتبعون علي رضي الله عنه؟ كان جبانا، كان خائفا، كان مجاملا. طيب لما تولى هو وصار هو أمير المؤمنين، على ما لم يجهر بالحق؟ فلهذا يا أخي الهداية، والله العظيم يا أخواني الهداية هذه منحة من الله عز وجل ومنا، لكن على حسب أيضا يعني الله يرزق بها من تحرك إليها، والذين اهتدوا زادهم هدى. ليست سهلة والله يا أخواني، جلوسكم الآن وكون الواحد يقرأ في كتب السنة والجماعة ويكون على الحق في كل مسألة، في الصفات بين معطلة وممثلة، في صحابة بين خوارج ورافضة، في أسماء الأحكام والوعد والوعيد بين خوارج ومرجئة، في قدر بين قدرية وجبرية، في مسالك عملية بين غلاة وجفاة، دي ليست سهلة، والله يحرمها أذكياء العالم الذين أوتوا حفظا وأوتوا ذكاء عقليا، لكن الله حرمهم من تزكية النفس وذكائها، كما قال شيخ الإسلام: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. من منة الله عليك أن تكون صاحب سنة في هذا الزمان وفي هذا العصر، من منة الله، لأن الإنسان لابد يستشعر المنة هذه دائما يا أخواني، هذه المنة لابد أن يستشعرها، أعظم ما يحمد الرب عليه الهداية. قال ابن عمر فيما أظن: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. ويقول أبو العلية: ما أدري بأي الأمرين أنا أفرح، أن إيه هدلني الإسلام أو جنبني الأهل الأهواء، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن حق لك أن تفرح، كيف لا والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنا لست إخوانيا، لست تبليغيا، لست قدريا، لست جبريا، لست كذا. 73 فرقة، 72 فرقة، هذه أصول الفرق، لكن كل فرقة تنقسم إلى فرق، يعني مئات الفرق ديت. وأنا الآن أقول قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا الآن أحمل معي كتب السنة أحمد ومالك والشافعي وكذا. والله العظيم يا أخواني، هذه من آيات الله. لو ترى رجل في الهواء وثار على الماء لكان دون هذه الآية، أنك في زمان فيه السنة غاية في الغربة ومع ذلك تدل إليه. ولذا احمد الله، احمد الله دائما على هذا الأمر، واستشعر فضل الله عز وجل عليك، وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
فإذا أهل العلم في التاريخ هم الأفضل وهم الأنبه وهم الأعلم وهم الأكثر أثرا في هذه الأمة. لما كانت فتنة خلق القرآن وقال الإمام أحمد فيها ما قال، وهي قصة تعرفونها، سئل بعض الأئمة: من أعلم الناس؟ قال أحمد، وهذا منه لا أدري هل هو إسحاق أو نحوه، هذا منه ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كان الشيخ صالح نشير لمسألة إيه؟ لما سئل من أعلم الناس قال أحمد. مسألة يا أخواني، القرآن كلام الله عز وجل تكلم فيه على الحقيقة وكذا، منه بدأ ولا يعود. إلا الكلام في هذا من جهة العلم سهل ولا لا؟ يعني من جهة العلم عند الحق سهل، يعرفه أحمد، يعرفه ابن معين، يعرفه أبو زرعة، يعرفه أبو حاتم، يعرفه أحمد بن نصر الخزاعي، يعرفه محمد بن نوح، يعرفه كل هؤلاء، يعرفه. المسألة سهلة، قد يعرفه الصبي الصغير من صبيان المسلمين، لكن العلم الذي يفضي إلى العمل والموقف المتزن، فلا هو الذي خرج على السلطان ولا هو الذي وافق في المقال، بل ثبت على الكتاب والسنة وتحمل حتى عبرت الأمة هذه الأزمة عبر 3 قرون، 3 خلفاء من مأمون ومعتصم ووافق، حتى يصل الأمر بعد ذلك إلى خلافة المتوكل، فينصر الله عز وجل به السنة ولا يحصل فتنة تجتاح الحق وأهله. لا شك أن هذا لا يكون إلا بعلم، إلا بعلم، علم من نوع خاص، علم بمقامات الأنبياء. من هنا كان ثناء الأمة على أحمد ثناء أنت قد تتخيل، يعني أنت تتم على أحمد كيف، يعني ما الذي قاله أحمد؟ قال يعني القرآن كلام الله غير مخلوق، فماذا سهل جدا. لا، هذا يقول قام أحمد مقام الأنبياء. يا بني لقد قام أحمد مقام الأنبياء، يبقى ما المحمود هنا؟ المقام بهذا العلم، المقام بهذا العلم. والآخر يقول لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر. يبقى المدح منصب عليه يا أخوان. أنت ممكن تعلم وأنا أعلم نفس المعلومة واحدة، ها، لكن قد تكون أنت فتانا، قد تكون فتانا، فليس كل من علم يقوم مقام العمل الذي يطلب منه، إنما ده مقام أنبياء. ولهذا في الحديبية إيه المسألة العلمية اللي كان الصحابة اللي عمر رضي الله عنه يبحث عنها، وكذا الموقف اللي تميز فيه الصديق عن الفاروق في هذا، كان موقف العمل الذي زاد فيه أبو بكر على عمر هنا، كان موقف العمل، كان موقف العمل، موقف الثبات الذي لا غبارة فيه. هذا رسول الله وإن الله ناصره فالزم غارزه، نفس الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا والله تعالى أعلى وأعلم، ترى أن مقام الصديق الذي ارتقى به على سائر الصحابة في جميع الوقائع هو مقامه، مقام العمل بالعلم والثبات عليه والعبور بالأمة إلى بر الأمان. كل الصحابة يحفظون وما محمد إلا رسول، صح ولا لا؟ في صحابة كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم سيؤذن إلى آخر الساعة، لكن المقام هنا كان مقام إيه؟ في سقيفة بني ساعدة كان يمكن أن يقول أبو بكر خلف قريش، لكن بأداء بطريقة تحدث الفتنة، لكن عبر بهذه بالأمة إلى بر الأمان. منكم منا الأمراء ومنكم الوزراء سوف نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيكم، يعني كان يريد أن يقول لولا النص لقدمناكم، لكنه نص. قاتل المرتدين، فنجد أن مقام العلم الذي يفضي إلى العمل المطلوب من غير فتنة بل بغاية الالتزام، هذا لا يكون إلا بقمة اليقين. ما سبقكم أبو بكر كثرة الصلاة والصيام وكذا، ونبي شيء وقف صدق العهد. ده شيء يا إخواني أرجو أن ننتبه إليه، أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. أنا وأنت نشترك في العلم بالشيء، أنا وأنت ضد الخوارج وضد الإخوان وضد ما أدري كل هؤلاء، تمام، لكن أنت قد تكون صاحب فتنة وقد تؤدي إلى فتنة تجتاح الدعوة في بلدك، أما أنا فلا. وهذا نوع علم، ما الأسلوب الذي يختار، ما المنطق الذي يعبر به، كيف الطريقة. ولهذا نحن كطلبة علم ممكن أنا وأنت وكذا نتصدر لتدريس الأمة، ونتصدر لبيان حق الأمة، وكل من على نية طيبة وعلى خير وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لكن أنا ألقاك بعد 10 سنين أنت ماذا درست طلابك؟ أراك بعيدا عن طريقة أهل العلم، أرى عوجا، نعم قد تصلح بابا لكن أرى إعوجاجا في أبواب. لكن كونك أنت ترقى بطلابك، كونك أنت تمشي بالاتزان في كل الأبواب بحيث لا تثقل كفة عن كفة فقد تؤدي إلى ميل جنب وغير ذلك، ويسقط منك زي السفينة كده، هي قد لا تغرق هي لكن يغرق من عليها، إذا انحرفت إلى جانب معين فقد يغرق من عليها من هذا الجانب والسفينة تعود كما هي، لكن غرق كثير. لكن كونك تمشي بالسفينة بقمة الاتزان في مهب الرياح بحيث تصل في النهاية إلى 100 راكب الذين كانوا معك هم 100 راكب، هذا ليس سهلا، وهذا من أخص أنواع العلم. ولهذا الذي عند أبي بكر رضي الله عنه، والذي عند أحمد، والذي عند ابن تيمية، والذي عند ابن عبد الوهاب، والذي عند ابن باز، أنا أرى من هذه شخصيات متقاربة كلها استقت وتشابهت طرائقهم، يعني أرى الصديق في الصحابة، أرى أحمد في الأئمة، أرى ابن تيمية في زمانه، أرى ابن عبد الوهاب في عصره، أرى ابن باز في هذا العصر، أراهم متشابه الطريقة، يجمعون بين علم صحيح راسخ مسند وبين عمل في غاية الحكمة والإتقان والاتزان. في بعض الناس، نعم يا اخوان، في بعض الناس على علم لكن قد لا ترى له القبول البركة، قد تراه لو لم تكن أنت متربي تربية عالية جدا قد تفتن، قد يشتد عليك، قد يبتليك، ممكن يمشي في طريق كما قلت لكم هو يركز على طريق معين دون طرق، فترى الطالب عنده قد لا تتكامل تربيته بعد 20 سنة، بعد 20 سنة هو مازال مرتبط بشيخه، لبسته، طعمته، شيخي فعل، ده أنا مرة كنت مع شيخي، ده شيخي بيقول، ده شيخي راح، ده شيخ، وكأن الدين هو الشيخ، الشيخ 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 الشيخ، وهكذا. شاء أم أبى هذا أخذه منين؟ فتراه كده عمل فرح، عمل عنده مأتم، عنده مش عارف إيه، عنده كذا، نفس اللي عمله شيخ هو اللي عمل هذا إيه؟ تماما، كأنما أوصى إليه بهذا الدين بنفس الطريقة. لكن الرباني لا، الرباني ترى ماذا؟ ترى ارتباطا بالنص لا ارتباطا بالشخص. الشاهد من هذا كله أن الذي تألق به أحمد رحمه الله تعالى، ولعل هذا الذي يشير إليه الشيخ صالح هنا حينما يقول حفظه الله تعالى، ليشير إلى أن ثباته في ذلك الموقف كان نتيجة لعلمه الغزير بتوحيد الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثبات العملي ليس العلم فقط، فالعلم قد أحفظه أنا وأنت، لكن ثبات العمل هذا يحتاج إلى طول ممارسة. وإذا كان مثلا ونحن ندرس سير المحدثين ونقول ما يصل العالم إلى درجة النقد الحديثي ولا إلى درجة الحكم في الرجال إلا إذا خبر خالط حتى يصبح الحكم على الأحاديث ملكة من الملكات، كذلك نقول أيضا نقول إن العمل بالعلم والاستقامة عليه والثبات عليه لا يكون إلا بطول خبرة بالسنة وغوص في وقائعها، فأنتفع بواقعة عمر هنا، وأنتفع بواقعة أسامة بن زيد مع النبي، وأنتفع بواقعة عمر مع أبي بكر رضي الله عنه لما كذا، وانتفع بواقعة عائشة وكذا، وانتفع بواقعة الصديق رضي الله عنه وقع، وانتفع بواقعة عمر رضي الله عنه مع كذا، وانتفع بواقعة عثمان لما ضحى بنفسه من أجل المسلمين، وانتفع يعني إذا يحتاج إلى خوض في السنة. ولهذا شوف شيخ الإسلام لما جاء يرد في منهاج السنة على هذا الرافضي، لما جاء يرد إخواني كان يصول ويجول في وقائع السنة. انتبهوا أحبتي، هناك أحاديث السنة القولية خلاص افعل ولا تفعل، وهناك وقائع السنة العملية. نحن في حاجة إلى أن نأخذ السنة العلمية والعملية، السنة العلمية والعملية. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذه جهة علمية بحتة نأخذها هكذا، هذه جهة علمية. لما طعن عمر رضي الله عنه طعن عمر واستخلفه أحد، هذه جهة عملية، جهة ماذا؟ جهة عملية أنا في حاجة إليها. حينما أقرر أن من ادعى الربوبية في شخص أو كذا أو الألوهية فإنه يكون كافرا، هذه جهة علمية. حينما أنظر أنا إلى تعامل علي رضي الله عنه مع الشيعة جهة عملية. حينما أنظر من بدل دينكم فاقتلوه جهة علمية. حينما أنظر إلى واقعة معاذ بن جبل مع أبي موسى في اليمن جهة عملية. حينما أنظر إلى قتال أبي بكر رضي الله عنه في المرتدين جهة عملية. ولهذا صار عندنا إذا قلنا قتال المرتدين لا نرفع نص من بدل دينه فاقتلوه فقط، إنما ننظر. ولهذا أم الاستدلال في قتال المرتدين هو ماذا؟ هو قتال الصحابة للمرتدين. ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه مع هؤلاء المرتدين؟ ماذا صنع علي رضي الله عنه في قتال الخوارج؟ لازلنا نجعل الأم عندنا في الاستدلال في التعامل مع الخوارج والحكم عن الخوارج أن عليا قتله قتال أبو غاص لا قتال خوارج. وأسعد الناس بالحق واتزان الأمور هو من انجمعت له السنة العلمية والسنة العملية التي ينضاف إليها سنة الصحابة رضي الله عنه في التعامل. لذا واقع عملي وقع وتعامل معه أصحاب رسول الله فلا يسعني إلا أن أتعامل مع هذا واقع بتعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم يا إخواني هذه الفائدة؟ إذن السنة العملية دي سنة مهمة جدا جدا جدا. أنا ما جاب الصلائي أن الأندلس أخذت من المسلمين بعد 1000 سنة، أنا مش هاجي بقى أقول إيه لو أخذت منا بلدة من البلدان الآن وما في قدرة عند المسلمين في الحكام يعني، أو ما نجيب حرب عصابات عشان أرجع مين ليبيا وأرجع كذا، لأن ما عملش كده السلف لما أخذت الأندلس. ده واقع عملي أمامي، ده واقع عملي أمامي. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة ما جيش النهاردة اعتبر جريمة لما أنا أقول لأهل بلدي إذا اتصلت عليهم الأعداء فلم يستطيعوا إقامة دينهم هاجروا، يبقى دي جريمة. جريمة ليه؟ ولهذا شفت لما أتى الشيخ ابن باز في وقت من الأوقات بأن من لم يقدر على يعني إقامة دينه أنه يهاجر من فلسطين، وذكر هذا العلماء قامت الدنيا يا بيبيع بقى وفي ولاء والبراء ويا شيخ فتوى وإسحق رابين فرح، الكلام ده كله كلام فاضي، هذا الكلام كله كلام فاضي. لما قال بالصلح وكذا الكلام ده كله كلام فاضي، انظروا إلى الوقائع العملية نجد هذا موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى المدينة، نفس النبي هاجر. لماذا لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل متعلقا بأسطار الكعبة؟ ليه يترك بلده؟ مسألة دين مش بلد. حيثما تكون إقامة الدين فتم شرع الله عز وجل. إن الذين تفوروا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ده أرضي وأنا مستضعف فيها، ها أرضي هيك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. أرجو يا أخواني الانتباه لهذه الفائدة. ثبات الشطرات هذه مسألة مهمة جدا، إن أنا أكون إيه أوظف النصوص العملية هذه بالتوظيف العملي في حياة النبي في حياة الصحابة رضي الله عنهم. أنا النهاردة صراحة لما يجي يدخل علي واحد أنا أعلم منه شر وبقول لكم هو شر، ولما يدخل علي قولين الكلام أنا عندي سنة عملية، يا رسول الله قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام. أنا رجل الحمد لله يا أخواني عندي دليلي، مش هبقى منافق أو أورط نفسي أنت ضال مضل أنت منحرف أنت كذا أنت كذا إن لم تخرج الآن سنضربك، أضيع دعوتي وأضيع دنياي كلها إيه ده. فأنا عندي سنة عملية، عندي سنة عملية مش نفاق ولا شيء، هذا ليس نفاقا. إذن لو بيس أخو العشيرة بيس أخو العشيرة، ولما يدخل قلن له الكلام، عندي سنة عملية أعرف أكيف نفسي في هذا الواقع الذي أعيش فيه، لأن الواقع يتشابه لكن يحتاج إلى علم في التعامل. ماذا يحتاج إلى علم في التعامل معه؟ وإلا ورطت نفسك، إلا ورطت نفسك. نعم أقصد لا قتال الكفار يعني. أي نعم
وقع يعني في نفس الآن العلماء المشايخ الموجودة الآن سبب الفرصهم بعدهم يعني عن سنة العلماء العملية في طريق الفرص لهم كتب
الكلام. صح، ما هو هذا كل من أقول لك هذا الكلام غالي جدا، انتبه له، هذا الكلام غالي جدا وعليه. فما يكونش أنا ذلك طالب علم أو أنا شيخ درس طلابي، ما يكونش الزاد حلال حرام يجزئ لا يجزئ روح تعالى كذا بس، فقط لازم سنة عملية. والسنة العملية دي ليست اختراعا مني كشيخ ولا اختيارا مني، لا أنا إذا اخترت سنة عملية فلابد من ربطها بواقع السلف. نعم حصل مثل هذا، حصل مثل هذا، ولهذا صار عندنا قتال المشركين وجد في عهد النبي، قتال المرتدين وجد في عهد الصديق، قتال البغاة وجد في عهد الصحابة، وجد هذا، وجد عندي أمير تنازل بالإمارة كلها لآخر، حقنا الدماء عند الحسن فأقتدي به وأصوب فعل الحسن على فعل الحسين، عندي واقع عملي موجود. قال هذا كذا لا، حقن الدماء مقدم، إن ابن هذا سيدنا سوف يصرع بين طائفتين من المسلمين، اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، أستفيد من هذا. أقتلت وسلم بعد أن قال لا إله إلا الله، أستفيد من هذا. وقائع حصلت كثيرة جدا في عهود الصحابة، الانحراف الموجود الآن لدى هؤلاء الدعاة الموجودين الآن بيرجع إلى إما عدم هضم السنة أصلا، وده طبعا ده واضح، مفيش مشايخ تعلموا على دين، مفيش العلم اللي هو الشمولي، فالخلل راجع إلى جانب علمي وراجع في نفس الوقت إلى جانب إيه؟ عملي. فلما يرتبط بالعلماء ولما يخوض في السنة الخوض الذي ينبغي أن يكون، ولهذا تراهم بين غلون وبين إيه؟ وبين جفاء. نعم.
أهل العلم في كل زمان هم القدوة التي يقتدي الناس بهم، فمتى طعن فيهم صار الطعن راجعا بشكل أو بآخر إلى الدين الذي يحملونه، لأن الناس لابد لهم من قدوة يقتدون بها ومرجع يرجعون إليه. ولهذا لا يقال إن العالم يسلم من الزلة أو يسلم من الغلط، سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك، ليس كذلك، بل لابد لهم من ذنوب ترجى مغفرتها من الله جل وعلا. لكن الشأن ألا يبلغ في دين الله جل وعلا ما هو مخالف لدين الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء في قواعدهم: العالم لا يتبع بزلته ولا يتبع في زلته. ومعنى لا يتبع في زلته أن تأتي تعنف عليه بما زل فيه وصار منه من غلط، سواء في العلم أو في العمل أو في السلوك. وأيضا لا يتبع في زلته كصنيع الجهلة يقولون فعلها فلان، كما إذا سئل لماذا تحلق لحيتك قال فلان من المشايخ حالق لحيته، هذا عالم. العالم لا بد أن يقع منه غلط وزلة وهفوة ليبقى الكمال في هذه الأمة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، منه يؤخذ هذا الدين وهذه سنته هي التي تتبع.
لكن ضع قاعدة هنا في جانب الصفحة: لكن لا تقع زلة للعالم في علمه أو عمله إلا بغياب نص أو تأويله أو غير ذلك، لا عن عمد وقصد. زلة العالم في العلم والعمل زلة رجع له غياب نص، تأويل نص على وجه كذا وكذا إلى آخره، إنما زلة العالم عندنا ترجع إلى معرفة نص ثم معارضة هذا بعمد وقصد من غير شيء في هذا، لا يمكن، ولهذا تكون انحرافا لا زلة. نعم.
أما لو وجد عالم لا غلط فيه البتة لاشتبه كما قال بعض أهل العلم العلماء بالأنبياء، وهذا غير واقع. فيبقى الناس حينئذ، وهذه حكمة من الله جل وعلا، معلقين بالعلماء، والأصل أنهم معلقون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح.
هذه نقطة غالية جدا، وهذه نقطة لا يسمع العالم بمجرد القول فيها حتى يعرض قوله على عمله في تدريسه. أظن أن كل واحد تصدر دعوة يقول لا تقلدوا فلانا ولا علانا إنما كذا وكذا، هذا الكلام النظري موجود، لكن إذا نظرنا إلى الواقع العملي يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما جدا. فطلعت مثلا، أنا أقرر هذا، يجي طلعت يناقشني كذا، أطرد طلعت، أهجر طلعت، بعد ما كنت ألقى طلعت وقت بالأحضان، طلعت الآن بيجي وراء عشان يسلم علي، أنا مشغول، فلازم أؤدبه، لا بد من التأديب لطلعت. كيف لا تكون ميتا بين يدي المغسل؟ لا. فإذا الواقع العملي مهم جدا، الواقع العملي مهم ليه؟ جدا في هذه المسألة. طيب، هذا من جهة الشيخ في تعامله مع طلبة، من جهة الطلبة في الاستدلال. اسمع كده بعيدا عن الشيخ، أحمد مرزوق مثلا هيجلس يناقش إخواني أو كذا، أنا شيخنا رد عليكم، هات هسمعك صوت شيخنا، شيخنا بيقول، شيخنا بيعيد، يبقى أحمد راسب. يجي سلمان في أسوان، خلاص شيخنا في هذه المسألة كذا، شيخنا ما أدري إيه، وبعدين يترجم لشيخه. هذا إذن واقع مخالف، هذا واقع مخالف، واقع مخالف. لكن لو أن سلمان ناقش في أسوان بالدليل، ناقش في الطائرة بالدليل، ناقش في الباخرة بالدليل، ناقش في الحرم بالدليل، هو يحمل دليل، ما يحمل ترجمة شيخ، يحمل دليل. لو جاء مناسبة للترجمة مثلا يترجم، وهذا من نوع العلم، ليس أنصر أخاك ظلما أو ظلوما، لكن جهة استدلال المسائل لا. استدلال المسائل شيخك إما أنه استدل بكتاب وسنة فهم سلف الأمة أو لا، إن استدل بكتاب وسنة فهم سلف الأمة استدل أنت بهذا. قال أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وعلانا وكذا، وخذوا من حيث أخذنا. ليس معنى الانفراد بالأخذ، يعني قصده أنه إذا بان لك أنني على الحق بالكتاب والسنة إذا خذ هذا كتاب السنة واجعل عملتك الاستدلال هي كتاب السنة. وده محك عملي واضح جدا. ودي المصيبة اللي احنا عايشينها الآن، أن يقول لك بس المشايخ وعملوا وسووا ولا يفتح أذنيه لمناقشة الدليل، لأن شيخه ربه على هذا، والعلماء والحكم العلماء مسمومة، ويجي حي مقرأش حديث ولا حديثين في اسطنبة معروفة جدا، يبقى العين لسه مش عارف وضوء. والله يا جماعة ما يعرفش شرط، لو تسألوا عن شروط الصلاة وعن أركانها والله ما يعرفها، وهكذا يعني خلاص، ويتكلم ويطعن في العلماء يبقى كلام عام، كلام عام. لكن إذا نظرت ما الدليل، ما في دليل، هات كده تبع، هات واحد تبع حسن البنا ينقشك بالدليل، هات واحد تبع محمد إلياس ينقشك بالدليل، هات واحد تبع رسلان اللي بيقول أنا سلفي هذا ينقشك بالدليل. أقابلتم نص رسلانيا يوما ما ينقش بالدليل؟ أبد. العلماء يقولون أتى العلماء بيان مش عارف إيه، ارجعوا هذا واحد لسه أخوكم بيسأل، وفين الأخ اللي هو الأخ هذا بيسأل واحد حضر عنده خطبة الجمعة، قال له شام البيل كنا من الآن، قال له شوف في كتاب بره هنا، في كتاب هتلاقي بره من أبو صفحة 140 الرد على أبو سمود البيل ولا شابه، قال له قول يا قول أنت، قول يا أنت، قول ارفع صوتك. بره في الكتاب. قلت له انت ايه بقى بعدها؟ لا انت قلت لي، قلت له انا عايز حاجه دلوقتي او انا بحفظ، انا بحفظ انا انت تنسى بس انا بحفظ. ها بسرعه، عايز بسرعه، قول ضمن المدير قول من حاجه، اسالني راس انا مش هحيلك على كتاب، الى الان ما الفتش كتاب، الكتابه طبعا ده تفريغ محاضرات، وانا اقول لك لان دين هيتحرك معاك. اخوانكم راحوا مكتب المكتبات ايه كيف كيف رسان نشروا لهم، ما رجعوهمش لكتاب، ما قالش شيخ بيطعم فيه، لا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. طيب هذا رجل، هذا رجل ايضا احد اخوانكم عبر اسمه هذا الواتس بيناقش واحد بقى من كبار بقى الناس اللي هو عامل كتاب في الارجاء ومش عارف ايه وكلمنا بالقبيل، راح قال ايه اول كده يا شيخ قلت بأن ابن تيمية وافق أهل البدع وكذا 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 وكذا، ألا يعد هذا طعنا في ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما ردش، ما ردش إلى آخره. في النهاية ماذا تأخذ على الشيخ الشام؟ أليس هذا مثل كذا 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 كذا؟ خد بالك، إلى أن قال له إيه خلاص بس تعالي بس في البيت لما أرجع من سفر بتعرف بيننا النظر، قال طب أنا عايز نريد جوابا الآن، لا بس بقى تعالى في البيت. طيب ليه؟ هذا دين، قد تموت، قد يموت الطالب، إذا كان هذا دين قول هذا دين، قول هذا كذا، هذا من حرف كيت وكيت 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 بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة إلى آخره إلى آخره. هذه مسائل سبحان الله العظيم، مسائل من أعجب ما تكون. فإذا مسألة التمحور حول الشيخ اللي بيقصد الشيخ صالح هنا، فيبقى الناس حينئذ وهذه حكمة من الله جل وعلا معلقين بالعلماء، والأصل أنهم معلقون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهدي السلف الصالح. يبقى في فرق بين أن تعلق بالشيخ وبين أن تعلق بماذا؟ أن تعلق بنا. صحيح أن قد تحصل حالات فردية، قد يتعصب واحد لكذا، بس ليست ظاهرة، إنما انظر إلى الأصل. نعم
هل
تارك
أعمال الجوارح يكفر؟
قال له تصل عليه بعد العشاء. تصل عليه بعد العشاء. أي نعم. تصل عليه بعد العشاء. هل تارك الأعمال يكفر؟ قال له تصل عليه بعد العشاء.
تصل
ما رد. هكذا هو. نعم.
قال العلماء: العلماء لم ينالوا العلم عن شهوة أو بتمني النفس، ولكن نالوا العلم بجهد وفير وببذل عريض، جمعوا ليلهم ونهارهم في العلم حتى استوى لهم سوقه. قال بعض الصالحين:
لم ينالوا العلم عن شهوة أو بتمني النفس، إنما جهاد يا أخوان. انظر إلى جابر يرحل في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا، سبحان الله. انظر إلى ابن عباس حصل العلم بماذا يا أخوان؟ حصل العلم بماذا؟ توسل بيوت الصحابة، ينام على الباب، من الذي يفعل هذا هذه الأيام؟ إذا تعب ونصب، أعط العلم كلك يعطيك بعضه. لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. ذكر مسلم رحمه الله الأثر المعلق عن يحيى قال: لا يطلب العلم براحة الجسم. ده هذا العلم يا أخواني. وأما العمل الحقيقة والهدي لا يطلب إلا على يد العلماء. لهذا ابن عباس رحمه الله تعالى طلب هذا العلم على العلماء، توسل بمن؟ العلماء. ابن القاسم توسل بمن؟ العلماء. نعم. لا، في حلق لحية وفي أخذ من لحية. الأخذ من لحية قد يكون هذا في شبه علمية، إنما حلق اللحية ما في شبه علمية، ما في شبه علمية حلق اللحية. أقصد من جهة إيه؟ من جهة أنه لو حلق العالم لحيته مثلا هذا ما عنده شبه علمية، إلا تكون أضعف من بيت العنكبوت. فمثل هذا يقال إذا كان هذا العالم يعني سبق له أن كان ملتحي وإلى خير ورجل على خير، هذا نعم تناقش وتقول لماذا حلقت أو كذا مسألة وهي نقص، تقول هذا لا أنا لا أوفق، وهذا طبعا كذا وكذا وكذا إلى خير. أما مسألة الأخذ من اللحية فقد يكون عنده شبه في الحد، مثل أثر ابن عمر مثلا، واخد بالك، الأخذ من هذا. فمثل هذا حتى لو لم تلقى العالم بقي تبجيله واحترامه وكذا وكذا، ولا يعني تعد مثلا مخالفة قوية، إنما يقال هذه عنده قد تكون بتأويل، قد يحمل كلام الشيخ مثلا فلان أو فعل الشيخ علان على هذا. أنا مثلا بعض مشايخي من الكبار يعني من هيئة كبار العلماء وكذا، كان مثلا يأخذ يحف اللحية إلى مثلا هنا من أعلى كذا كذا كذا، يأخذ يحف إلى هنا مثلا من الرقبة أو كذا وكذا إلى آخر كذا. ليه؟ لأن هذا رجع إلى حد اللحية عندهم، قد يكون هذا رجع إلى حد اللحية عندهم، حد اللحية والأخذ منها وكذا. ودي مسألة إيه؟ محل نظر عند أهل العلم. إنما يحلق اللحية كلها حتى ولو عند اللحية سنة لا يتابع على عمل هذا، وقال عمل هذا خطأ 100%. لأن حتى لو أنت قلت اللحية سنة لا واجبة فإن العالم ينتقد كيف يتبع السنة. زي أحد هؤلاء المشايخ لا يرى وجوب صلاة الجماعة. طب أنت لا ترى وجوب صلاة الجماعة، عمل إيه بقى كمسلك عملي؟ يبقى قاعد قدام بيته والأذان بيؤذن ونصرح المسجد ولا يذهب إلى المسجد. ليه؟ أصل صلاة الجماعة سنة. طيب معنى يعني صلاة الجماعة ليست محرمة؟ صلاة الجماعة عندك محرمة ولا سنة؟ طيب سنة، طب أنت أول الناس بالسنة، أنت أول الناس بالصف الأول، ولم يكن واجبا، أنت أول الناس أن تكون خلف الإمام ليلدي منكم من الأحلام والنوى، وهذا واجب؟ لا مو واجب، لكن مقام أولي الأحلام والنهى هنا خلف الإمام. حتى لو تعتقد أنها سنة، يعني ما اعتقدت أنها محرمة سنة، أنت أولى. عندي لحية سنة أنا أولى، عندي الإسبال لغير الخيلاء مكروه ليس محرما، ليفعل مكروه. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة دي مهمة جدا، مهمة جدا. اختيار ان ده واجب او مستحب، محرم او مكروه شيء، والسنة العملية شيء. انا كعالم لا ارى الا متابعا، ممتثلا الامر واجبا او مستحبا، مجتنبا للنهي محرما او مكروها. انما يقول اصلا مكروه اتركها. اي اذا ما عرف الناس الكراهة من قولي وفعلي، اذا ما تعرف الناس هذا. فهب انني ارجح ان اسبال الازار غير الخيلاء هذا مكروه ليس محرما. أنا كعالم ينبغي أن يكون مسلكي ماذا وسمتي ماذا؟ رفع الإزار، ليس الإسبال، لأنه مكروه. يعني الحمد لله مكروه مش مستحب، مكروه. يعني الشريعة تكرهه، كونها ترتب على ذلك إثم أو لا ترتب ده أمر آخر. طب صلاة الجماعة سنة مثلا، لو أنت رجع هذا عندي، يعني ما السنة؟ ما المستحب؟ المطلوب فعله ولا المطلوب تركه؟ المطلوب فعله، ثم بعد ذلك يأثم من ترك أو لا يأثم، دي مسألة أخرى أيضا. ولهذا الصحابة لم يفهموا أبدا شطر الأمر إلى واجب ومستحب عند العمل أو شطر النهي إلى محرم ومكروه عند العمل، إنما النهي ينهى عنه ولا يفعله سواء كان محرما أو مكروها، والأمر يمتثله سواء كان واجبا أو مستحب. وعلي الأمارة مثلا شيخ مشايخي مثلا قصقص اللحية أو أخذ شيء من هذا، أقول في كتب أهل العلم أن هذا له إيه؟ له محل من الاجتهاد، كونه أرجح أو أرجح لمسألة أخرى، لكن نظرة العالم أخرى. مثل فتوى مثل عمل الشيخ صالح الفوزان لما ذهب لزيارة عائد القرن وانت بتحذر منه الليل والنهار، خلاص خلاص. النظر هنا إلى هذا الأمر نظر، لابد أن يكون نظرا علميا لا يعرف المجاملة، نظرا علميا. وهو عندي هل مسألة عدم عيادة المبتدع مسألة قطعية بكل وجه، ولا ممكن أن تكون في بضوابط وفي أحوال، وماذا وراء ذلك؟ إذا كانت في أحوال يبقى أحمل هذا الأمر على حال من هذه الأحوال، أقول لعل الشيخ صالح مثلا حفظه الله تعالى إنما ذهب من أجل كذا من أجل كذا من أجل كذا من أجل كذا إلى آخر ذلك. نعم. وجع في العمل، لكن وجهته الشيخ ده هنا وجع في النظرة إلى العالم، عالم سنة ما تسقطوش بحلق لحية حتى تناقشه حتى تعرض عليه الأمر، ما حجتك يا شيخ في هذا؟ نعم.
قال بعض الصالحين في السلوك وهو ينطبق على العلم، من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، يعني أن بداية طالب العلم هو أراده في السلوك، ولكن نجعله في العلم هو صحيح إذا كانت قوية متينة محرقة في النهاية تكون حاله مشرقة. قال فصفة أهل العلم لمن قرأ التراجم وقرأ سيرهم أنهم جدوا في العلم من الصغر وطلبوا ذلك ورحلوا فيه، ومن لم يكن له رحلة فلن يكون رحلة، بمعنى أن من لم يتعب في العلم ويطلب ذلك فلن يطلب الناس منه العلم. ولهذا أوصي بقراءة سير أهل العلم، فإنه لا مشجع على العلم مثل مطالعة سير العلماء وكيف تعلموا وكيف صبروا على العلم وعلى التحصيل. وقد سئل البخاري رحمه الله صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل ما دواء الحفظ في العلم، وكان عند البخاري مئات الألوف الآلاف من الأحاديث، وكان شائعا أن هناك أدوية للحفظ، وظنوا أن البخاري يتعاطى ذلك.
قال بقى أن البخاري أكيد بيأكل كذا وبيشرب كذا وبيعمل كذا، زي الواحد يروح يقف عند العطار ويجيب كل اللي عنده العطار عشان ربنا بقى يكرمه ويحفظ، واللي يقرأه لا ينساه، كما ترى أصلا في كتب أهل العلم يجعل لك فصلا كده يعني أطعمة أو أشربة أو كذا تعينه على الحفظ. يظن الواحد أن هذه ليست من باب الإعانة، ده هذه الأصل، تروح تشرب لك مثلا ربع كيلو تطلع البخاري على طول، واخد ذلك؟
نعم. كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات أو بعض اللبان أو بعض إلى آخره ليقوى الحفظ. فقال من من تجربته لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر.
بس هذا هو، تريد علما يبقى كثرة الحفظ وكثرة المراجعة وكثرة الترداد، كما قال النبي تعاهد القرآن، النبي ما جعل لتثبيت القرآن شيئا إلا طريقة واحدة، ما قال كلوا واشربوا، إنما قال تعاهد. هكذا العلم من جهة الحفظ الترداد والتكرار، طب من جهة الفهم الاستشكال والمراجعة والأخذ عن العلماء. نعم.
نهمة الرجل يعني أن يكون لطالب العلم رغبة وحرص شديد بحيث يجتمع في العلم ليله ونهاره وتفكيره.
الله أكبر. ولهذا البخاري هذا نقرأ ونذكر حفظ البخاري وكتاب البخاري ولا ننظر إلى سيرة البخاري الذي كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة. تخيل نومة البخاري، ما نومته؟ يستيقظ البخاري في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب ويضوي وهذا إلى آخره. نعم.
وإدمان النظر يعني كثرة المطالعة. لا تغفل عن العلم، لأن العلم ضيف شريف عليك، إن أكرمته بقي عندك، وإن تركته تركك ورحل، وهذا مجرب، فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك، وبقدر ما تغفل عنه يغفل عنك ويذهب.
نعم، ولهذا بعض العلم كان يراجع ويذاكر ويعرض ما عنده حتى على الصبيان في الكتاب، تعال يا ولد سمعني، امسك المصحف هذا سمعني مثلا، يعني تعال اسمعوا من الأحاديث، حتى لو لم يعقلها الأولاد، المهم يدرب إيه؟ يدرب نفسه. ولهذا من طرق أهل العلم استفيدوا من هذه، يعني من طرق أهل العلم أنهم مثلا مما يثبت العلم أنه إذا ذكر حديثا ذكر كذا، دائما يحرص أنه يذكر الحديث براويه بتخريجه بكذا بلفظ، يحرص ولا يمل، ولو ذكر الحديث مثلا كل يوم ليه؟ حتى يثبت ذلك. فإذا لو قال مثلا الحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، ولا يقول مثلا الحديث مثلا في الصحيح حديث عمر، يترك هذا، انما يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اعملوا بالناس انما اعملوا، سوف ياتي بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه، لو تقول هذا الحديث من روايه من وفين لا يعرف. لكن طريقه العلماء يقول مثلا كده، كما في الصحيحين حديث عمر انما اعملوا بالنيات، مثلا لا يقبل الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث، كما في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه مثلا ما احدث في امرنا، كما في حديث الصحيحين حديث مثلا عائشه لعن الله من ذبح لغيره، كما في مسلم حديث علي، لو تركت الاحالات هذه بمرور الوقت ستنسى. فمن طرق العلماء المواظبه على الاحاله دائما حتى تبقى مركوزه. نعم،
الحفظ اساس في العلم التزمه العلماء، فلا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لان الحفظ يبقى، واما الفهم فياتي ويذهب.
ولكن اخواني لازم الحفظ، هذه ايضا من الامور، لنا اقول لك قد تبتلى بشيخ، اقول لك قد تبتلى بشيخ يصيبك بعوار تبقى فيه، فتكون طالب علم لكن فقئت عينك من الصغر، فانت بعين واحد بعين واحد، تروح بقى تكشف لما تكبر يقول لك كان فين، انت لو جيت لي وانت صغير كان ممكن ادركنا المساله دي وعملنا لك عمل، بس خلاص كده ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. فالمشكله انك انت الشيخ فقأ لك عينك ايه من الصغر، او ترك معالجتك من الصغر، فبقيت اعور، هتبقى شيخ اعور طول عمرك، هتبقى شيخ اعور، والسبب شيخك ما ربك على سلامه العين وصحتهما، وهو ايه؟ ان يقول لك الحفظ سيبك من هذا، يعني حفظ زمان ما عندنا البخاري، هتبقى ايه يعني تحفظ البخاري ليه؟ نسخه زياده. لا 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 تشغلش، انا عايزك تذاكر الكتاب ده كويس، وعايز تعمل كذا كذا ها وهكذا. يجي واحد تاني يقول لك ايه العلم ده موجود في الكتب، موجود في اي وقت انا عايزه، بس احنا عايزين دلوقتي علم الامه والواقع، علم الواقع ده احنا عايزين نشوف بقى البروتوكولات، ونشوف الوصايا السريه والتقريرات اللي موجوده في البيت الابيض، اللي مطلعها البيت الاسود، اللي عاملها شارون، اللي كان عاملها مش عارف انظره ايه مش عارف ايه، يجيب لك اسماء كده، وتلاقي الواحد عمال يتكلم برلمان الالماني ومش عارف، واخد بالك، والثوره في السويد مش عارف عملت ايه، والثوره الصوفيه في فرنسا، والبلشفيه ومش عارف كده، هو ده العلم، هو هذا العلم، والسبب انك تربيت على ذلك، فحينئذ لن تكون حاذقا في العلم يوما ما. يرجع السبب الى ماذا؟ الى الشيخ. الى الشيخ. من اجل هذا فرق بين المجبرات وبين الطبيب. بين اللي هيلف لك على ايدك خشبه لغايه ما تروح للدكتور، وبين الدكتور. انما المشكله انك انت فكرت ان المجبرات دكتور، وفكرت ان بتاع دبلوم التجاره في الصيدليه صيدلاني، فقلت له تقول له اعمل لي خلطه كده، انا عندي بطن بتوجعني الحته دي مش قادر، فتشوف لي عندك حاجه كده، هو دبلوم تجاره يوم شايف لك حاجه خربت، مين خربت المكان، مضاد حيوي ومش عارف كم كذا، او حراره كان ينبجر معايا مات الولد، هو كده. لازم نفرق بين هذا وذاك، هي المشكله التي عندنا. فلهذا اذا ما نصحك الشيخ نصح النصيحه الماخوذه من طريقه العلماء، سوف تكون هذه عندك ايه ثلمة تبقى دائما. نعم،
ولكن اذا ركز الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله.
من صفات أهل العلم أنهم لما حفظوا وتعلموا كانوا على طريق واضح، وهو طريق من سلف في العلم والتعلم. العلم له مدارس كثيرة، لكن لم ينجح فيها بالتجربة وبالنظر وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الأولين.
طبعا خد فائدة، دي فائدة، هذه فائدة محكمة، فائدة محكمة. شوف، العلم له مدارس كثيرة لكن لم ينجح فيها بالتجربة وبالنظر وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الإيه؟ الأولين. انظر كيف تعلم البخاري، يمشي على هذا الطريق. انظر كيف تعلم أحمد، امشي على هذا الضرب. نعم،
لأن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني أن يقرأ كما قرئ عليك، اتبع قرآنه على نحو ما قرئ عليك، وهذا معناه الحفظ. قال: ثم إن علينا بيانه،
يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، فاتبع قراءته. نعم،
ليكون الفهم والبيان بعد الحفظ والاتباع في ذلك. وقال:
هذه فائدة بديعة، هذه فائدة بديعة. تباتوا يا إخواني، حديث ابن عباس في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فأنا أحرك. قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما. قال سعيد بن جبير: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأناه فاتبع قراءته. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. هنا شوف، فإذا يذكر الشيخ صالح هنا الحفظ والفهم، الحفظ والفهم، قدم أولا الحفظ، فاتبع القرآن، تبع القراء، وبعدين ثم إن علينا بيان، أتبع ذلك بالفهم. وهذا ما ينصح به العلماء. ولهذا يحفظ أبو بكر مثلا، يحفظ عبد الله الآن، حفظه القرآن كامل دلوقتي، ولو لم يعرف ما معنى الحمد لله رب العالمين، مو بلازم. ولو أفقفنا عبد الله الآن عشان يعرف معنى الحمد لله رب العالمين، خلاص ما حفظ شيئا. تحفظ الفاتحة يا عبد الله؟ حفظ الفاتحة؟ تعال قم، تعال تحفظ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اقرأ:
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
طيب، إيه معنى الحمد لله؟
الحمد لله يعني نحمد ربنا.
نحمد ربنا، نعم، نحمد ربنا على ماذا؟
على النعم. على النعمة،
على النعم، أحسنت. طب المغضوب عليه من هم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟
الضالين.
لا، مغضوب عليهم
الضالين،
غير الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ من هم المغضوب عليهم دول؟ طب من هم الضالون؟
الضالون اللي هم الضالين.
اللي هم الضالين. الحمد لله ربنا، يعني نحمد ربنا. الضالون من هم؟ هم الضالون، واخد بالك؟ أحسنت يا عبد الله، أروح أحسنت. فالشاهد أنك لو أوقفت الحفظ حتى تفهم الفهم الذي ينبغي أن يكون، تعطل الحفظ وراحت مرحلته وعمره. لهذا احفظ ثم احفظ ثم احفظ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الفهم. يعني إلا شيء يتعين عليك في مرحلتك التي أنت فيها، فلا بد من بيان وفهم. لكن الشيخ بيتكلم عن الطريقة بصفة عامة. نعم.
وقال أيضا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، يعني اسمع، فإذا علمت كيف قرئ وكيف تلي بعد ذلك اتبع، وهذا ولا تعجل. وهذا واضح في سير أهل العلم، فإنهم لما سلكوا طريق الأولين نجحوا في ذلك. لهذا لابد أن تسلك في العلم الطرق الموضحة.
هذه أيضا فائدة، ولا تعجل بالقرآن من قبل يقضى إليك وحيه، يعني اسمع، فإذا علمت كيف قرئ وكيف تلي بعد ذلك اتبع، اتبع هذا ولا تعجل. نعم.
لهذا لابد أن تسلك في العلم الطرق الموضحة في مثل هذه الدورات التي تستفيد منها كثيرا في شرح المتون وفي بيان معاني كلام أهل العلم، لكن لا يكتفى بذلك، بل لابد أن تكون مع العلم ليلا ونهارا. نماذج من أهل العلم. ابن الجوزي رحمه الله قال: نظرت في ثبت خزانة المدرسة النظامية، المدرسة النظامية مدرسة تشبه جامعة، في القرن الخامس والسادس الهجري، واستمرت في العراق، وكانت لها مكتبة بناها النظام الملك أحد الولاة في ذلك الزمن. قال: نظرت في ثبتها فإذا فيه ما فإذا فيه ما يقارب 6000 كتاب. قال: ولو
فهرس، يعني فهرس المكتبة.
قال: ولو قلت لي كم قرأت في الصغر لقلت ما يزيد عن 20,000 مجلد. ابن الجوزي رحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد كراسة، ويبلغ ما يكتب في السنة إما نسخا أو تأليفا أكثر من 100 مجلد. وحدث عن نفسه فقال: كنت من نهمي في العلم أني إذا دخلت بيت الخلاء جعلت ولدي يقرأ لي خارجا ليسمع فلا يفوته فلا يفوته، وإذا زارني بعض الثقلاء اشتغلت أثناء وجوده عندي بتجهيز الورق وبري الأقلام للكتابة، فيا لها من همة عالية. الحافظ ابن رجب رحمه الله كان يبحث مرة
في العلامة السعد رحمه الله علق على هذا، قال: ولو أن الإنسان استغل زيارة الضيف في دراسة المسألة كان يكون أولى من بري الأقلام وتجهيز الأوراق، لأنه يكون ماذا؟ مذاكرة العلم بطريقة أخرى. يعني مثلا أقول مثلا جاء مثلا أحد يزورني والوقت مثلا كذا، فقل: والله أنا استفدت فائدة، سبحان الله، اليوم وأنا بقرأ في فتح الباري المحاضر رحمه الله تعالى فذكر كذا وكذا وكذا وكذا، أو أقول له مثلا فلان قال فلان، يبقى هذه مذاكرة العلم وتوظيف للعلم، وهذا أعلى من أن أنشغل ببري الأقلام. نعم.
الحافظ ابن رجب رحمه الله كان يبحث،
ولكن يمشي الحال، يمشي الحال، نستغل احنا بس حتى اذا زرنا الناس برينا الاقلام وعددنا الاوراق، يمشي الحال. مثل ما نبحث مساله نحن الختمه في اقل من 3 توافق السنه ولا تخالف السنه و و و لا خير، بس انت اختم في 7، اختم انت ب 7، ولهذا ده بيبقى تحقيق علمي. انما احنا من جهه عملنا لا نختم لا في 7 ولا في 10، يعني لسنا ناتي الان، الاشكاليه عندنا ان نختم في اقل من 3 وهل هذا يوافق السنه ولا يوافق. لكن ممكن مثلا تختم في أقل من 3 سنين، ممكن. نعم.
الحافظ ابن رجب رحمه الله كان يبحث مرة في مسألة من المسائل فأتته زوجته، يصح أن تقول زوجته، والأصل فأتته زوجه كما في القرآن وزوجته في السنة، زوجة أبيكم في الدنيا. المقصود أتته زوجته وقد تعطرت وتطيبت فوقفت على رأسه، قال: فرفعت رأسي إليها ثم رجعت إلى كتابي، إلى آخر القصة. المقصود أنه لم يكن في قلبه في هذا الوقت إلا هم العلم وطلبه. قال:
يعني جاءت وعادت، تزينت كذا وعادت كما كان. نعم.
الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله،
هذا عبيد بن عيش شيخ البخاري، يقول: بقيت 30 سنة تطعمني أختي طعمة العشاء، ما عنده وقت يتوقف فيطعم طعمة العشاء، وهو يقرأ أخته تأتي وتطعمه ويقرأ. نعم.
الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله توفي 1300، صاحب التفسير وصاحب التاريخ ونحو ذلك. قال لطلابه يوما: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني من خلق الله الدنيا إلى وقتنا الحاضر؟ قالوا: قدر كم؟ عرفوا أن المسألة كبيرة، قالوا: قدر 40,000 صفحة، يعني موسوعة الآن أو أكبر. قالوا: لا، هذا ما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان: ذهبت الهمم
مما تفنى فيه الأعمار. نعم.
فاختصر لهم التاريخ الموجود الآن في 11 مجلدا،
ده مختصر. نعم.
ثم لما فرغ منه قال لهم: هل تنشطون لتفسير كتاب الله؟ قالوا: قدر كم؟ قال: قدر 40,000 ورقة، نفس الكلمة، وكان قريب 90 من العمر أو في أول 80. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان: ذهبت الهمم. فاختصره لهم في التفسير الموجود الذي هو أكبر التفاسير الآن، ولذلك يسمى إمام المفسرين. ابن جرير الطبري لم يتزوج، وكان كل يوم يكتب من تأليفه 40 صفحة، منشغل، ليس بالمنشغل إلا في العلم، ولهذا نفع الله جل وعلا الأمة في وقته وفيما بعده به.
حسب عمر بن جرير رحمه الله تعالى من يوم أن ولد إلى يوم أن مات فوجدوا أوراقه التي كتب، مع الاختصار هذا أوراقه التي كتب تبلغ في اليوم، بس هذا من الولادة مش من البلوغ، من الولادة إلى الممات تبلغ في اليوم 14 ورقة، يعني معناه أنه هو 14 ورقة يوميا منذ أن ولد إلى أن إيه؟ إلى أن مات. وهذه بركة عظيمة جدا يا إخواني، بركة عظيمة. ولهذا لا تسأل عن حياة هؤلاء في تصنيفات مؤلفاتهم. يقول أظن الذهبي في ابن عقيل في كتاب الفنون يقول هو أوسع كتب الدنيا، يعني صنف كتاب ما صنف أوسع منه وإن كان فقد منه الكثير. نعم.
فنحن إلى الآن،
ولكن إذا نظرنا لحياة هؤلاء ماذا كان يصنع ابن عقيل؟ كان يسف الخبز سفا، ولهذا كان ابن عقيل يقول كنت أجد عند 90 أو كذا همة كما كنت عند 20. نعم.
فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب وألف،
الذهن وقاد والهم عالية، فلهذا الإنسان تراه يحسب له بسن 70 سنة 80 سنة وهو كابن 20. ليه؟ لأنه لم يتوقف زي أبائنا كده علمونا حتى يبقى الإنسان يعني قوي البدن، ها لابد تبقى مواصل العمل. إنما الواحد بقى مثلا عنده 20 سنة وكذا ينزل الحقل ويحفت ويبحر ومش عارف إيه ويعرف وعضلات مفتولة وإلى آخره، وبعدين يعود 20 سنة، وبعد 20 سنة ينزل يمسك الفاس. زمان يا عم الشيخ فاس إيه بقى، خلاص 40 سنة مش قادر تمسك الفاس. ليه؟ لأن بقالك 20 سنة لم تمسك الفأسة. فلهذا كذا بربيع عمل شوك انتهى ما عادش. لكن تعالى النهاردة أنا أوريكم دلوقتي، إحنا في العزبة أهو، أوريكم دلوقتي ناس عندها 60 سنة 70 سنة لا تقوى على عمله. ليه؟ لأنه لم ينقطع. كذلك الذهن، الذهن طالما أنه قائم على التدريب والحفظ وكذا 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 يبقى الإنسان حافظا ولو بلغ ما بلغ. نعم.
ومن أخبار ابن جرير رحمه الله في همته في طلب العلم ما يقوي طالب العلم في ذلك، أتاه رجل وسأله عن مسألة في الفرائض وهو في أول الطلب وكان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعلم، والفرائض مما يتعلمه طلاب العلم عادة في أوائل ما يتعلمون، فقال إن علي اليوم ألية، يعني حلفا ألا أتكلم في الفرائض، فإذا جئتني في الغد أجيبك عن المسألة. قال فدرست الفرائض في ذلك اليوم.
الله أكبر.
والفرائض علم يقال إنه عنه،
يعني سأل عن مسألة الفرائض هو في أول الطلب وكان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعلم. طبعا في البداية الواحد عنده إيه بعض أشياء بقى، ما تقولش فين الإخلاص وفين، كما قال بعض الناس طلبنا العلم غير فأبى إلا أن يكون لله. وبعدين معانه بتتكامل في الواحد شيئا شيئا، زي ابنك الصغير النهاردة، يعني تيجي عبد الله مثلا ابن مهدي هتكلم بقى في الإخلاص في المعاني، يمكن هو ما يعرفش يعني إيه إخلاص، هو يمكن دلوقتي عايز يقول حاجة عشان إيه الناس تقول، لكن بتتكامل طالما أنه على الضرب وعلى الطريقة وكذا بتتكامل. فهو أبى أن يعني استنكف أن يقول لا أعلم، فقال له طب والله أنا إيه جينا غدا وأنا عليه حلف أن أتكلم في فرض اليوم، وهو صادق يحلف أنه لا يتكلم في فرض اليوم، لكن وقت يوم ممكن أدرس فيه الفرائض، فعكف على ذلك حتى درس الفرائض في هذا اليوم. نعم.
والفرائض علم يقال عنه إنه علم أسبوع، يعني من أراده في أسبوع أخذ جملة حسنة منه. قال لما أتى
ليه يا أخواني؟ لأن علم الفرائض صعب لكن سهل، صعب في التطبيق وتصحح تصحيحا جيدا وكذا، لكن سهل في تعلمه، لأن علم الفرائض علم حسابي، مثل مثلا جدول الضرب، مهم جدا جدول الضرب، لكن ممكن احفظه في يومين، في يوم في يومين لو انت طالب ذكي، وان كان هو صعب في خطورته، بمعنى انك لو لم تحفظ جدول الضرب لن يتسنى لك اي حساب اي مسألة حسابا رياضيا صحيحا، لكن ممكن تحفظه في يوم او في اثنين. فعلم الفرائض سهل لو عرفت قاعدة، ادرس اسباب المواريث، موانع المواريث، الحج، خلاص كده تعرف اي مسألة تلفق مع معرفة الفرائض، يعني اللي هم الفرائض الست. نعم.
قال لما أتى الغد أتاني فأجبته، لكن هذه الهمة همة قوية، رحل من رحل وأتى من أتى. ومن صفاتهم العظيمة في طلبهم للعلم أن العلم معهم كان ميدان خشية لا ميدان تفاخر.
الله أكبر، هذه حقيقة كلمات رائعة يا أخوان، كلمات رائعة. نعم. انتبه، هذه نقطة مهمة جدا. العلم ميدانه عندهم كان ميدان خشية لا ميدان تفاخر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
ولهذا نذكر بعض صفات طلاب العلم التي ينبغي لنا أن نتحلى بها قدر المستطاع، فإذا قصرنا استغفرنا ورجعنا إلى الصواب. ومن أهم صفات أهل العلم أولا أن يخلصوا النية لله جل وعلا، وأن لا يطلبوا العلم لأجل أن يقال عالم أو أن يقال طالب علم، والنية في العلم أن يطلبه لله جل وعلا لكي يصحح عبادته وعمله مع الله جل وعلا، وله أن يزيد على ذلك إن آنس من نفسه رشدا أن ينوي أن ينفع إخوانه المؤمنين وينشر دين الله جل وعلا، فهذه نية صالحة يؤجر عليها. فإذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كانت نيته صالحة، لأن الجهل في هذا المقام مذموم. ثانيا
الإخلاص الذي هو شرط في كل الأعمال. نعم.
ثانيا أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله جل وعلا، وهو توحيد الله سبحانه والعقيدة الصحيحة، لأن أعظم ما يطلب الإيمان. لهذا قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هنا قال أهل العلم بدأ بالعلم، لأن الإيمان هو العلم، وإذا كان الإيمان هو العلم فمعنى ذلك أن أفضل العلم الإيمان، والإيمان هو الذي فسره العلم بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. وهكذا كان العلم من أهل النية ومن أتباع وأتباع السلف
يعني الصالح، نظرا لأن الله قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون وعملوا الصالحات إشارة إلى العمل، والإيمان إشارة إلى العلم، وهو الجانب الاعتقادي وغير ذلك. نعم. ويمكن أن يقال الإيمان هنا والقول وهو العمل، ثم يكون وعملوا الصالحات من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. نعم.
وهكذا كان العلم من أهل النية، وإن أتباع السلف الصالح لا يتحرون هذا المقام، لأنه لا يحسن ألا تفهمه وألا تجيده، وأنت تجيد مسائل أخرى هي دونه في القدر، وهذا فيه قصور. ثم بعد ذلك يتعلمون ما يصح به دينهم، وهو تعلم العبادة والحلال والحرام، بمعنى أن يكون عندهم تدرج بحسب فضل ذلك وما يريده الله جل وعلا من العبد. أما أن يكون متوسعا في السيرة وهو لا يعلم توحيد الله جل وعلا،
يعني يعرف التاريخ وهو جاهل بالعقيدة، يعرف علم الرجال وهو جاهل بالعقيدة، هذا غلط. لكن يأخذ الإنسان من العلم ما يكون أولا فرض عين عليه، ثم فرضا كفائيا، ثم مسجونا ومستحبا، ينظر إلى مسائل مجتمع وأمته، ثم مسائل غيرها. يعني يأخذ العلم الذي به يحصل له الرشاد علما وعملا. نعم.
أما أن يكون متوسعا في السيرة وهو لا يعلم توحيد الله جل وعلا ولا السنة، ولا يعلم ما يتعبد به في صلاته وزكاته وصيامه وحجه والأمور المهمة في ذلك، فهذا قصور منه.
وأنتم تعلمون أنها كانت آفة عند كثير ممن اشتغل بعلم وصار بحرا فيه، بحر في اللغة، بحر في الأسانيد، وإذا هو أشعار، وإذا هو عنده صوفيات. ليه؟ لأنه لم يدرس السنة أولا. ولهذا نقول أول شيء على العبد هو الصدق والإخلاص، أول شيء. الأمر الثاني السنة، قبل ما تبدأ البداية في طلب العلم لغة حديث كذا، أول شيء خذ أصول السنة الإمام أحمد، أول شيء، أول شيء خذ أصول السنة الإمام أحمد مثلا، خلاص احفظها افهمها كذا، صرت سلفيا الآن، تعال بقى بعد ذلك تعلم القرآن تعلم السنة. لكن أول شيء حتى إذا مت على عقيدة سليمة، مت سلفيا، أول شيء العقيدة. وعلي لما أجي أناقش مثلا الشيخ زيد الذي هو بحر في الحديث، الشيخ عبيد الذي هو بحر في الفقه، الشيخ فلان، أول شيء أقول لي يا شيخ، أول شيء أنت درست شيء في السنة؟ أول شيء السنة، تعال نشوف السنة. وأنت درست شيء في السنة؟ درست كتب السنة؟ آه والله درست كتب السنة. زي إيه؟ زي كذا وكذا 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 وكذا. وتعتقد من فيها؟ أعتقد من، الحمد لله. تعتقد من فيها يعني؟ آه نعم. طب أنت ليه بقى نزلت بقى الميادين؟ وليه أقمت الثورات؟ وليه وليه والآخرة؟ لو كنت درست السنة أولا. يبقى أول شيء السنة، أول شيء ندرس السنة بعد الإخلاص والصدق وكذا، هذا أمر باطني، نبدأ بدراسة السنة. بعد السنة، بعد السنة التي هي بالنسبة للمسلم ألف باء بالنسبة للقارئ، قبل ما الولد يتعلم القراءة بيعرف إيه الأول، الحروف، لازم الحروف لازم نعرفها، أ ب ت ت إلى ي، لازم نعرف الحروف وصورة الحروف. والحرف بحركاته أو إي آ، وكيف يركب هذا الحرف مع الذي يليه. بعد ذلك علمه بقى كلمة، بعد ذلك جملة، يبقى تبدأ بالحرف ثم الكلمة ثم الجملة، بعد ذلك موضوع بقى تعبير. يلا اكتب في هذا الموضوع، اكتب في تعظيم السنة وفضله. الألف باء عند المسلم الذي إذا مات عليها كان على خير، الألف باء هي السنة، السنة يبقى رقم واحد السنة. تعرف لو عرفنا ديت لن يبقى خلفي إلى أن يشاء الله عز وجل، لو كل الناس تعلموا هكذا. تعالى أول طائب أول شيء، لكن للأسف الشديد مثلا روح مثلا عند الحويني، كم سنة كم سنة اتكلم في مسجده البداية اللي هي السنة، لا هو درسها ولا هو درسها، ولهذا نبقى العمل ايه أصل شعفة وأصل يحيى بن سعيد القطان وأصل مش عارف ايه وابن حجر ذكر والذهبي قال في السير إلى هذا متع ونتف وملح، وفي النهاية أنا داعش أنا خارجي أنا أنا إلى آخره. يبقى أول شيء ندرس السنة، لو أن الإنسان أول متن درسه السنة، لو الحويني أول حاجة درسها السنة أو درسها السنة لما كان الأمر هكذا. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، البداية ما هي؟ البداية السنة، خدناها الليلة هذه خدنا السنة، بعد ذلك تعالى بقى ندرس بقى علم الرجال، علم الفقه، علم الحديث، علم كذا علم كذا علم كذا إلى آخره. لكن أهم شيء أنا رجل سلفي سني. نعم.
ثالثا أنهم متراحمون فيما بينهم، يسعى بعضهم في شأن بعض لأنهم على منهج واحد وعقيدة صحيحة فيما اتبعوا فيه السلف الصالح وكانوا في ذلك، وبعضهم يحب بعضا، ولهذا ذم من ذم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم العلماء الذين يحسد بعضهم بعضا، لأن هذا خلاف مقتضى العلم، فمقتضى العلم أن يسلم الصدر من الحقد والغل والحقد من الحقد والغل والحسد.
مسألة إياكم أن تظنوا أن من كثرة كلام أهل العلم هذا يعني مما يجري بين الأقران، ما بين أقران يطوى ولا يروى، يظن الظن أن هذا مباح، لا، الذي يجري بين الأقران هذا من حسد من كذا هذا غير مباح. لكن نقول هي هذه لا تسقط العالم، لكن تسقط قوله، ولولا أنه مخالف لما سقط القول ولما سقط العمل. يبقى انتبههم، يبقى إذن حينما يقول هذه هذا يجري بين الأقران ليس معناه اعتذار، يعني يجري بين الأقران يكون جائزا، لا. نعم.
وأن تفرح أن يقوم بدين الله جل وعلا من شاء الله من عباده، وأن تفرح أن تكون خليا من الأمر أو خليا من الواجب وأن يقوم غيرك به. لهذا الصحابة رضي الله عنهم تدافعوا الفتية وتدافعوا الإمارة وتدافعوا المسؤوليات، لأنهم أرادوا السلامة، فإذا تعينت عليهم سعوا فيها واجتهدوا وسألوا الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. فإذا طلبة العلم متراحمون فيما بينهم، متحابون فيما بينهم، لا يحسد بعضهم بعضا. قال الله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا غلط أو زل أو أخطأ فإنه يسعى في نصيحته بالطريقة الشرعية التي تحبب له الخير، ولا تجعل النفوس فيها نفرة، وهذا مما يساعد على بث الخير وتقليل الشر، ويساعد على أن يكون أهل العلم وطلبة العلم شيئا واحدا، لأنه بذلك يقوى الخير ويضمحل ويضعف الشر. رابعا أنهم سلموا من كل اسم سوى اسم الإسلام والسنة، ولهذا جمع وثم جمع
الله
من
أكبر. هذه كلمات الحقيقة، الشيخ صالح موفق في هذه الكلمات. نعم.
ولهذا ثم جمع من العلماء العالم الذي ينتصر لشيخه مهما كان،
صحيح،
أو ينتصر لمذهبه مهما كان، أو أن يكون
يعني المراد ينتصر شيخه انتصارا مجردا لكونه شيخ، إنما إذا انتصر شيخه بمعنى انتصر لمذهبه لقوله الذي دل عليه الدليل، فهو هنا ايه؟ هو هنا ينتصر الحق الذي عليه شيخ. نعم.
او ان يكون منتصرا لحزب او جماعة او فئة، لان هذا ليس من مقتضى العلم، فمقتضى العلم ان تعين الخلق وتعين اهل الدين على الاسلام الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحببه لهم وأن تغلق عنهم ضده. وأما إذا كان العلم فيه نصر لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة أو نحو ذلك فهذا خلاف المقصود من العلم وخلاف النية الصالحة، وهذا مذموم فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا المقام، وهو الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله ومن عليه في كتابه حلية طالب العلم أو نحوه، أو من صفات طلاب العلم ألا تكون يا طالب العلم ولاجا في الجماعات والأحزاب، وذلك أنها لابد أن تحرض منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره. وأما إذا سلم من ذلك فإنه يرجى له السلامة في المنهج الذي يقتفيه. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد في قوله: إلى الله التنبيه على الإخلاص، بخلاف من يدعو إلى شيخه أو إلى طريقته.
هذه نقطة مهمة جدا، وهي أنهم سلموا من كل اسم سوى اسم الإسلام والسنة، لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا قاعدة ولا صوفية ولا جبرية ولا قدرية ولا شيء من هذا. ما اسمهم؟ أهل السنة. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. طبعا دي نقاط جوهرية جدا، وعشان كده احنا بنقول يا اخواني هو ده القضية. لو ان حسان ولا حوين ولا يعقوب علموا الأمة، علموا الطلبة مثل هذه النقاط اول الطلب، ها، يبقى سيسلم الطالب من الانحراف. لكن لو انت تبحث عن هذه الكلمات لن تجدها، واذا وجدت شيئا منها في الظاهر عندك استفتاء الشيخ: يا شيخ ما تقول الآن في جماعة الإخوان نمشي مع الإخوان؟ ها، تجد الجواب مخالف: يا جماعة دعونا من هذه المسائل، وكهذه الجماعات كلها عاملة في حق الإسلام، وكل يخدم الإسلام من وجهة من طريقته وكذا، وفي النهاية نلتقي بهذا. انظروا يا إخواني اليهود والنصارى هؤلاء الأعداء، دعوكم من إخوانكم حتى ولو زلت أقدام بعضهم، ما أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ بس هو ده، راحت الايه؟ راح التأصيل، راح التأصيل، خلاص. لكن لا، أنا أطبق عملية، ها، هذا هو. أنا أعلم طلابي أنهم سلموا من كل اسم سوى اسم الإسلام والسنة. نيجي بقى الإخوان، جماعة منحرفة ضالة، هذه الجماعات احضروها يا إخواني، هذه الجماعات كلها التي انفصلت عن السنة احضروها، السنة ما لا اسم له إلا السنة. سمي أهل السنة والجماعة، سمي أهل السنة الاجتماعي مع السنة، والجماعة الاجتماعي مع ولاة الأمور وكذا. يبقى نقاط على حروف، نقاط على حروف. ولهذا نحن نقول يا إخواني إن صحبت رجل السنة قد تكفيك المحاضرة، قد يكفيك اللقاء، قد تكفيك الرسالة، قد يكفيك التعليق على حديث واحد. نعم.
خامسا، أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضا في دنياهم ما أمكنهم ذلك، وأنهم دعاة إلى الخير آمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لأن مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرسالة ووراثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مهماته المختلفة ورث عنه أهل العلم مهمة الفتية والإمامة ونفع الناس والعطف والرحمة والصلة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أبواب الخير. أهل العلم هم أولى بها من غيرهم، والناس في ذلك تبع لأهل العلم، لأنهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل العظيمة. إذن فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعية إلى الخير، وليس معنى داعية إلى الخير أن يكون أمامه ميكروفونات ويحاضر أو خطيب جمعة، لا، لكن معنى داعية إلى الخير أن ينفع بحسب ما عنده من العلم في نفسه وفي أهل بيته وفيما يكون من الجهال لديه، أو أن يسافر إليهم أو نحو ذلك، لأن من الصفات المحمودة أن يكون ساعيا في الخير في أمر المسلمين في دينهم وفي دنياهم. سادسا، أنهم سليم اللسان والقلب من كل ما لا يرضي الله جل وعلا. أما اللسان فلسانهم طيب، ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهنا يأتي الصبر. هل يتوقع طالب العلم أو العالم ألا يسمع شيئا يكرهه؟ لا، لابد أن يسمع. هذه الحياة النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره, ما يكره وأوذي. هل يريد أن يقال له دائما أنت كذا وكذا؟ ليس صحيحا. لابد أن ينقسم الناس, ولابد أن يقول جاهل عليه أنت دينك هذا فيه كذا, فلابد أن يصبر وأن يكون لسانه عفيفا طيبا, طيب الكلام طيب القول, ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن فطالب العلم من صفته أن يكون لسانه أحسن ما يكون في ألفاظه وفي تعاملاته وفي صبره. وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم, لكن لم يؤثر ذلك فيهم أن يستطيلوا على الناس في أعراضهم بألسنتهم. الناس لا بد أن يكون منهم المصيب ومنهم المخطئ, ولكن يصبر عليهم ويعلمون ويرشدون. كذلك القلب, طالب العلم يجاهد نفسه أن يكون قلبه سليما, سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين, إلا ما كان من ذلك فيما أذن به شرعا في بعض المسائل, لكن لا يكون في قلبه الأمور المنكرة وكبائر القلوب. ونعوذ بالله من غش وغل المؤمن, من غش وغل المؤمنين.
هو هنا يقول سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين, إلا ما كان من ذلك فيما أذن به شرعا في بعض المسائل, مثل حديث ابن عمر ابن مسعود كذا, لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة, وناس أصادق لا أقدمك علي, هذا أمر مأذون فيه شرعا, لكن أحب لك الخير وأثني عليك بما تستحقه. فالشيخ هنا لفت النظر إلى مسألة مهمة جدا, وهي سلامة اللسان والقلب. وهل أحسن من هذه يا أخواني؟ ما في أحسن من هذه. وقولوا للناس حسنا, ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سلامة اللسان من أن تخوض في الأعراض, سلامة القلب من الأدواء من الحقد والغل والحسد وغير ذلك. يسلم لك القول ويسلم لك اللسان, يسلم لك القلب ويسلم لك اللسان, هذه لا أنقى منها. واعلم أن الإنسان لن يوفق ولن يؤتى البركة إلا إذا كان ضابطا هذه المسألة, سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة القلب وسلامة اللسان هي سلامة للأرض التي ستبذر فيها العلم, والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه, والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فعلى الفلاح المتقن الماهر أن يعتني بالأرض قبل البذرة, لازم لابد أن يعتني بالأرض أولا. والأرض التي تتلقى الوحي والغيث من السماء لابد أن تكون أرضا طيبة, وطيبها في سلامة لسانها وسلامة قلبها. أنزل من السماء ماء, هذا العلم هو هذا الوحي, فسالت أودية بقدرها. يبقى العلم على قدر الوادي الذي عندك, يبقى لابد من أولا من توسعة الوديان حتى إذا نزل وجدنا قلبا متسعا منشرحا يتلقى العلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث, الحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح, أصاب أرضا فكان منها ومنها ومنها. أرض طيبة أنبتت الكلاء والعشب الكثير, أرض دون ذلك أنبتت الكلاء أمسكت الماء, أرض دون ذلك لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء. يبقى العناية بالأرض أولا, والأرض سلامة لسانه سلامة القلب. وهذه التي لا نطيق يا أخواني, هذه التي لا نطيق, وإلا تبلغ بالعبد ما تبلغ. وهذه إنما تكون أيضا يكون جزء فيها مأخوذ من تربية العلماء. نعم, لما تسمع مثلا شيخ ابن باز رحمه الله عليه ويسأل عن الألباني وكذا, الألباني رحمه الله لما تسمع والشيخ رحمه الله يثني عليه ويقول أنا أنتفع بكتبي وأستفيد بكتبه وكذا, وهذا رجل محقق وهذا وهذا, بل قال في بعض المواضع أنه من المجددين في هذا الزمان, وهذا ابن باز. فتعلم سلامة القلب لما تنظر إلى كلام العثيمين في الألباني رحمه الله تعالى, كذلك لما تنظر كلام الألباني في المعلم وفي شاكر وفي كذا, كذلك تتربى إذن على السلامة. فما نقص قدر الواحد من هؤلاء لما يحيل على أخيه من أهل العلم, لا كما يظن الواحد منا, والشيطان يأتي لو أحلت على قرينك أو أحلت على آخر فإن هذا يكون منقصة لك. خليك مع الأوائل، خليك مع الأوائل. من الذي ذكر هذا من الأوائل؟ من هذا؟ من الذي ابن شعبة من سنة 800؟ لا 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 لا، هذا إيه؟ هذا منهج رباني صحيح، هذا منهج. ولا أنت تريد أن تبين للناس أنك ما شاء الله أنت مع الأوائل، مع الفقهاء السبعة والأربعة والخلفاء الأربعة، ومثلك يعني أرفع من أن يستدل لي. لا نعم.
سابعا، أن طالب العلم صاحب عمل صالح وصاحب خوف من الله جل وعلا وخشية، لأن حقيقة العلم الخشية، وإذا لم يثمر العلم خشية لله جل وعلا فهو علم فيه قصور أو غير نافع أو لم يكتمل نفعه. لهذا قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الله جل وعلا، لما يعلمون من صفة الله جل وعلا في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ولما يعلمون مما أعده الله جل وعلا للمؤمن وللعاصي وللمنافق وهكذا. أهل العلم ينظرون دائما في أعمالهم بنظرين: نظر رحمة ونظر خوف ووجل. أما نظر الرحمة فهو نظرهم إلى الخلق وإلى أهل الإسلام بخاصة، يرحم العاصي حين عصى، لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه وهو إبليس، ويرحم العبد الذي لم يفقه دين الله جل وعلا، ويرحم من لم يعمل لدين الله، ويرحم من خالف الصواب، ويرحم من خالف المنهج لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى يكون في قلبه الخشية والخوف من الله جل وعلا، فيكون معه نظران: النظر الأول نظر خوف من الله ومن الحساب ومما يقابل به ربه جل وعلا، والنظر الآخر الرحمة، فيحمله الخوف على العمل وعلى الجد، وتحمله الرحمة على ألا يكون غليظا مع المؤمنين.
نعم، هذا أيضا أمر عظيم، هو أن طالب العلم لابد أن يكون صاحب عمل. أما أنك تكون صاحب علم ولا عمل، لا ترى في مواضع الخيارات ولا ترى من العاملين، فهذا على خلاف ضرب العلماء، وهذا من قلة التوفيق. ولهذا إذا قرأنا في تراجم علمائنا، إذا قرأنا في تراجم علمائنا وجدنا العمل بجوار العمل. هذا شيخ الإسلام ينقل عن عمله ما ينقل، هذا الإمام أحمد ينقل عن عمله ما ينقل، ليس العالم المضيع للجماعات، ليس العالم الآكل للربا، ليس العالم الواقع في المفسقات وكبائر الذنوب. نعم.
ثامنا، أنهم أهل صبر في طلب العلم والتحصيل فيه، وأهل استمرار على ذلك، فالعلم لا يطلب في يوم وليلة، وليس مدة طلب العلم سنة ودورة أو دورتين أو عشرة أو عشرين. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، لأنه لا يشبع منه.
إلى متى يا أحمد وأنت تحمل كتابك؟ قال: إلى الإيه؟ إلى الممات. إلى الممات. لو كان أحد يستغنى عن العلم استغنى موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ما استغنى عن العلم، لما دل على عالم سأل السبيل إلى لقيه وأتاه صلى الله عليه وسلم وهو النبي المكلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لو كان أحد يستغنى عن رواية حديث واحد لكان جابر بن عبد الله، ولكنه رحل. لو كان أحد يستغني عن الطلب لفضله ومنزلته لكان ابن عباس رضي الله عنه، الذي قال له النبي: اللهم علمه التأويل، دعا الله عز وجل، كان يعتمد على هذه الترجمة وينتهي. نعم.
وقال أيضا: مع المحبرة إلى المقبرة، مع همة وصبر، لذلك لا يفارقه العلم والكتاب والحفظ والمدارسة مهما كان، لأنه إن فارق ذلك ضعف علمه أو فقده بحسب ذلك.
نعم.
تاسعا، أنهم ساعون في الخير بعيدون عن الشر، حريصون على ما فيه خير أنفسهم وخير الناس، بعيدون عن ما فيه شر أنفسهم وشر الناس. ولهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة، الجماعة التي جاءت في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قيل للإمام أحمد: من الجماعة؟ قال: هم أهل الحديث. وفي رواية قال: هم أهل العلم. قال الترمذي في جامعه: هم أهل العلم. فأهل العلم من أهم صفاتهم أنهم
ولا خلاف بين أهل الحديث وبين الجماعة وبين أهل الأثر، لا خلاف، إذ كلها معاني واحدة، وهي أنهم يرجعون إلى أنهم أهل العلم والأثر والمعرفة بالسنة ليسوا أهل رأي، إنما هم أهل علم. نعم.
فأهل العلم من أهم صفاتهم أنهم ساعون في اجتماع الناس، الاجتماع على الدين الحق والاجتماع على ولاة أمرهم وعدم إحداث الفتن كبيرها وصغيرها.
هذا معروف، ولهذا إذا رأيتم الرجل يدعو للسلطان فاعلموا أنه صاحب سنة، وإذا رأيتم الرجل يدعو على السلطان فاعلموا أنه صاحب هوى. صاحب السنة يسعى في جمع الناس، صاحب السنة ليس صاحب ثورات ولا صاحب خروج على السلاطين ولا صاحب تأزيز ولا إذا جلس في المجالس يقول انظروا الحكومة انظروا الدولة انظروا كذا، هذا ليس صاحب سنة. صاحب السنة الذي إذا نطق واحد بهمز أو لمز قال يا أخي اتق الله، يا أخي ادعو للسلطان نسأل الله عز وجل أن يوفقه للحق والعمل به وكذا، يا أخي انظر أنت ماذا عندك، أنت بتقول السلطان وأنت اللي سارق أرض أخذ من طريق الناس وأضفت إلى أرضك، يا أخي أنت بتقول السلطان والحكومة وأنت اللي بتتاجر بالربا، أنت بتقول سلطان الحكومة وأنت كذا وكذا وهكذا. فصاحب السنة صاحب جمع، وقد يكون لصاحب السنة ملاحظات على السلطان أضعف ما عندك، قد يكون لصاحب السنة ملاحظات على السلطان أضعف ما عندك، لكن إلى من يخبر بهذه الملاحظات؟ السلطان. إذا خلى بالسلطان قال له هذه الملاحظات، فهو إن كان مع الناس كان للسلطان، وإن كان مع السلطان كان للناس. إن كان مع السلطان ذكر برحمة الرعاية، ذكر بالرزق بالناس، ذكر بكذا وكذا وكذا، وإذا كان مع الناس ذكر بحق ولي الأمر، غض الطرف عن ذكر مسالبه ومعايبه، لأن هذا يشحن ماذا يا إخواني؟ قلوب الناس. ولهذا ليس صاحب السنة صاحب نفاق أبدا. ولهذا قد يقول لك قائل أنتم تذكرون مال السلطان ولا تذكرون ما عليه، نقول عمدا صنعنا، هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. ثم تذكر له ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم كأنس بن مالك، نهانا كبراؤنا أن نسب ولتنا وأن نغشهم وأن إلى آخره، والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له هل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر معيبه من الإعانة على دمه. قال ابن أبي أوفى عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. هذا منهج السنة والجماعة. نعم.
وعدم إحداث الفتن كبيرها وصغيرها، وهذا صفة أئمة أهل السنة وأتباع السلف الصالح منذ الزمن الأول إلى الزمن الحاضر إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ولهذا وصف أهل العلم بأنهم الحريصون على الجماعة بنوعيها، جماعة الدين وجماعة الأبدان.
نعم. جماعة أهل السنة جماعة، أهل جماعة، جماعة إيه؟ جماعة بدن وجماعة دين. جماعة الدين على أصول أهل السنة والجماعة، وجماعة بدن مع السلطة، هذا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. جماعة إيه؟ جماعة على أصول أهل السنة مع السلطان، مع السلطان يعني لا ينازعونه، إن رأوا من السلطان ما يكرهون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه والي فلو يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، كره قلبيه فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا لا يمكن أن يكون واحد أهل السنة وهو خارج عن أصول السنة، أو لا يمكن يكون واحد أهل السنة وهو خارج على السلطان مسلم، مستحيل يكون برهاني من أهل السنة، مستحيل، مستحيل يكون حسان من أهل السنة، مستحيل. ليه؟ لأنه خارج عن الأصول، خارج عن جماعة الأبدان وخارج عن جماعة الدين. وحتى لو درس جماعة الدين خلاص فهو أيضا خارج عن جماعة البدن، عن جماعة الأبدان. يقول ليس سلطانا شرعيا، يبقى ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة. تقول هذا يعني يتأول ولعله يرحل للعلماء قبل أن يعتقد، يرحل للعلماء مش يرد على العلماء، يرحل للعلماء، كان عنده شيء ذهب إلى العلماء. نعم.
عاشرا، أنهم متعاونون على البر والتقوى، لأن تحقيق الخير وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرد ولا بعمل جهة، وإنما يكون بالتعاون في كل في مجاله وكل في جهته. وأهل العلم وطلبة العلم هم أحرى الناس بأن يرعوا ذلك وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة، بإمكانكم أن تتابعوا ذلك بقراءتها فيما كتب في صفات أهل العلم.
حقيقة هذه كلمات من نور وكلمات قوية جدا على طلبة العلم يا أخواني، حفظوها ودرستها وبثها ونشرها في الناس. هذا أكبر إخواني في المملكة، شيخ صالح أكبر إخواني في المملكة الذي يروج الإخوان المفسدين في المملكة، قطع الله لسان من قال ذلك. فهذا إنما هو طعن في مشايخ الأمة وعلماء الأمة، كل يؤخذ من قوله ورد، فتوى جانبه الصواب في هذا، إجمال هنا يؤخذ عليه، لكن ينسب رجل من أهل العلم الذين منذ نعومة أظفارهم تربعوا على السنة وشربوها شربا ونشروها في الناس، ينسب إليه هذه المذاهب التي يحاربونها. هذه النقاط كل نقطة الحقيقة تحتاج إلى مؤلف ومصنف. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بمثل هذه الكلمات، وأن يجعل في ميزان الحسنات، ولا أشبعنا الله من كلام العلماء، ونسأل الله ألا يحرمنا من هذا المنبع الصافي ومن هذا الصراط المستقيم إلى أن نلقاه. فأدرى الناس بحاجته إلى الفقر، بحاجته وفقره، أدرى الناس بفقره الهداية والحق أهل الحق، أهل الحق. وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يقولها القمم، يقولها القمم. فما أحد يدرك قيمة الهداية وحاجة إلى الهداية وإلى تكثير أدلتها وثواب بيانها من الأثبات. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأزهد الناس في الحق أهل الباطل، لكن أرغب الناس في الحق وأحرص الناس عليه وأدرى الناس بأنهم لا غنى لهم عن فضل الله سبحانه وتعالى هم من؟ أهل الحق، لأنهم يدركون قيمته. والذي يدرك قيمة الشيء لا يفرط فيه أبدا ولا يزهد فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده اللي احنا قلناه يا اخوي احمد، هذا كله يعني هذا الذي ذكرناه، ما هي مسألة صعبة، صعبة من اصعب ما يكون. كما ندندن دائما وننصح انفسنا قبلكم، مسألة العلم وحفظ المسائل ليس العلم بهذا، انما العلم بالعمل، انما يخشى الله من عباده العلماء. يا بني اذا كتبت 10 أحرف فانظر الى موضعها في قلبك، هذا دليل اخلاص وصدق ودليل فهم، ودليل فهم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا دليل فهم. إنما الإنسان يحصل 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 ولا يعمل ولا يبالي بهذا الأمر في مسلكه في منهجه. كلنا صحيح إخواني، كلنا يعني خطاء، ومن فينا الذي يعني يبلغ؟ لكن أكون على الضرب يا أخي، أكون على الطريق، لما أخطئ وتوجهني أقول جزاك الله خيرا وأرجع وأندم، إنما الخطأ وارد مني وقائم، لكن أرجع. فالإنسان يسعى في تكميل علمي وعملي، يسعى، إنما أكون على حالة واحدة، خصوصا إن تصدرت، فالتصدر مهلكة إلا إذا كان الإنسان على ديانة. لأن يا إخواني التصدر هذا سور يمنعك من أن تكمل العلم والعمل. أكمل العلم يعني أنا لسه هبدأ؟ لا، ده أنا خلي بالكم، ده أنا أحسن الناس، ده أنا ما عندي، ده لا أقول لكم اللي عندي، ولا أقول لا أدري، لا أدري اليوم ولا غدا ولا بعد غد. والعمل كذلك، ما يسعى الإنسان في تكميله ولا ينتبه إلى أمور العمل، وإنما ينتبه إلى أمور العلم، فتراه مفرطا في السنن، وتراه مفرطا في مفرطا في الأوراد والأذكار، مفرطا في تعظيم الحلال في تعظيم الحرام، مفرطا في هذا كله. إذا أراد طلابك أن يكتبوا عنك كتاب الورع كما كتبوا عن أحمد سيجدون شيئا من ذلك. بلاش كتاب ورع، مسألة الورع، مسألة ورع، بلاش كتاب ورع. المرودي سيكتب كتاب الورع عن أحمد، بلاش. أنت أحمد، أنت محمد، أنت إبراهيم، أنت علي، هل يجد الطلب عنك مسألة الورع؟ مسألة يكتبون عنك مسألة الورع، يعني لما يجي تلميذك يترجم لك فيقول من صفاتي الورع، عاوز موقف، من صفاته الزهد، يريد موقفا، من صفاته تعظيم الحرمات، يريد موقفا. ولهذا انت نفسك ضع ترجمه لنفسك وعبئها عشان تنقل عنك بعد ذلك. اكتب ترجمتك حتى تكتب عنك بعد ذلك، اكتب ترجمتك، اقصد اكتبها بصفحات علمك، لا تكتبها بيدك، انما اكتبها بصفحات عملك، اكتبها، اترك لطلابك ثروه اذا ترجموا لك علم، عمل، ورع، زهد، تعظيم العلم، الرجوع الى كذا، كل هذه ضع الترجمه التي تحب ان تكون منقوله عنك لتكون بها قدوه بعد مماتك كما كنت قدوه في حياتك. وان من فضل الله على العبد الا ينقطع الاقتداء به، من فضل على العبد يا اخواني الا ينقطع الاقتداء به، فبعد موته يبقى الاقتداء كما كان في حياته، هذا من فضل الله على العبد الا ينقطع الاقتداء به. انظر، هل انقطع الاقتداء بالبخاري؟ هل انقطع الاقتداء باحمد؟ هل انقطع الاقتداء بالصحابه؟ هل انقطع الاقتداء بابن باز؟ انقطع يا اخواني، ما انقطع. فمن فضل الله على العبد الا ينقطع الاقتداء به، ومن خذلان الله للعبد الا يقتدى به وهو بين اظهر طلابه.